أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما أنفقتم من شيء إن الله به عليم. من أهم أسباب الرزق هو إنفاق المال، وقد أكدت الآيات والروايات على موضوع الإنفاق. طبعا الإنفاق في القرآن جاء بعناوين مختلفة، تارة بعنوان إيتاء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومن اللطائف في القرآن إنه في أغلب الآيات جاء الإنفاق بعد الصلاة، وكأنما هناك عملان أساسيان يكملان الإيمان والتقوى عند الإنسان، الأول الصلاة والثاني الزكاة. ولا يخفى أن قوله تعالى ويؤتون الزكاة فسرها المفسرون بمطلق الإنفاق في سبيل الله، والقدر المتيقن من الزكاة الزكاة الفقهية، وإلا ليست الآية في مقام إنفاق خصوص الزكاة. والشاهد على ذلك أن كثير من المؤمنين ما عندهم موضوع للزكاة، فإن موضوع الزكاة إما الغلات الأربع وإما الأنعام الثلاثة. لعل في عصر النص كان معظم المسلمين إما أصحاب المواشي وإما أصحاب المزارع، ولكن القرآن يعرف المؤمنين بصفات تكون معهم على الدوام، لا في عصر دون عصر وفي زمان دون زمان. لذلك أجمع المفسرون أن قوله يؤتون الزكاة ليس خصوص الزكاة الفقهي، وإنما ينفقون في سبيل الله. بعضهم فسر الزكاة بالصدقة، بعضهم فسر الزكاة بالصدقة الواجبة والمستحبة، والبعض الآخر فسر الزكاة بمجرد الإنفاق في سبيل الله، وهو الصحيح، لأن موضوع الإنفاق في سبيل الله يشمل كل المسلمين، لأنه ليس محصورا في الغلات الأربع ولا في الأنعام الثلاثة. ينفقون أموالهم أو في أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذا يعني هناك يجب الإنفاق لهم. موضوع الإنفاق من أهم أسباب الرزق، لذلك الآية صرحت بأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كلمة البر في القرآن أطلقت على عدة معاني، من خلال القرآن نفسرها في هذه الآية. في بعض الآيات أطلق البر على الجهاد، في بعض الآيات على الصلاة، في بعض الآيات على العمل الصالح، وفي اللغة بمعنى الأرض الصالحة للزراعة، وفي بعض الآيات على الخير. في قبال كلمة بر توجد كلمة في اللغة بمعنى البر بالضم، والمراد منها الحنطة. عندما الآية تقول لن تنالوا البر، المقصود من البر الصلاة، الجهاد، العمل الصالح أو الخير مع الألف واللام للجنس. ظاهر الآية البر المعنى الخير، لأن مفهوم الخير يشمل الصلاة، يشمل الجهاد، يشمل العمل الصالح. إذا طعم بالمعنى اللغوي أي الأرض الصالحة للزراعة، يعني المنافع وبركات الأرض لا تحصلونها إلا بأن تنفقوا، ولا شك إن بركات الأرض هي أسباب لباقي مصاديق البر، من عمل صالح، من صلاة، من جهاد، لأن هذه كلها تحتاج إلى قوت وتحتاج إلى مؤونة. كيف يجاهد الإنسان بلا مؤونة الجهاد؟ وحتى الصلاة كيف يقوم للصلاة وما عنده مؤونة القيام؟ وكذلك العمل الصالح، عمل الصالح معظما وغالبا هو يحتاج إلى مؤونة. إذا قلنا بأن البر هو الخير، فإذا كل خير ملازم لمؤونة ما بحسبه. الآية ماذا تقول؟ الآية تقول لن، اللغويون يقولون لنفي الأبد، بحيث لا يكون فيها خط للرجعة، يعني ما يحتمل الخلاف، يعني لا يمكن. هذا هنا لن تنالوا بمعنى عدم الإمكان الذاتي، مو عدم الإمكان الواقعي، لأن لن تفيد الأبدية، يعني لا يمكن أن تنالوا الخير إلا أن تنفقوا مما تحبون. يعني معناته أن هذه الخيرات وهذه البركات من عمل صالح، من صلاة، من جهاد، ومن زراعة ورزق، كل هذه لا تنال إلا بالبر، لا تنال إلا بالإنفاق. وبيطرح سؤال أنه شنو العلاقة بين الإنفاق وبين هذه الأعمال؟ الله تعالى طبعا أكو نقطة في تفسير القرآن، هذه النقطة تختص بتفسير القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. الله تعالى في القرآن ما عنده صيغة المبالغة، يعني ما يصير أن الله تعالى يشرح موضوع يبالغ فيه. ليش؟ لأن المبالغة عادة تأتي من الجهل، أنت ما تدري أن هذا الموضوع شنو مواصفاته تبالغ فيه، صحيح؟ أما الله تعالى يجهل شيئا، لذلك لا يوجد في كلامه مبالغة، وحتى في كلام المعصوم، لأن المعصوم يرى الواقع كما هو، نحن لا نرى الواقع كما هو فنبالغ. لذلك ما عندنا في روايات وفي الآيات حالة من المبالغة في كشف الحقيقة. نعم ممكن أن الله تعالى في الآيات والمعصومين في الروايات يستخدمون صيغة المبالغة لغاية لتشويق الناس، لترغيبهم أو لتخويفهم في مقام العذاب، هذا بحث آخر. استخدام صيغة المبالغة لتشويق المكلفين أو لتهديدهم وتخويفهم هذا موضوع آخر. كلامنا عندما يتكلم الله تعالى عن سنة من سننه في تكوين وحتى في التشريع لا يوجد في بيانه مبالغة. هذه نقطة جدا دقيقة في فهم الآيات. لذلك عندما الله تعالى يقول لن تنالوا البر، والبر بمعنى الخير، حتى تنفقوا مما تحبون، ليش ذكر كلمة لن؟ لنفي الأبد. هل من باب المبالغة؟ لا، أكو هناك ارتباط علي ومعلولي بين الإنفاق وبين البر. هذا الارتباط مع الأسف في كثير من الكتب التفسيرية غفل عنه، ما بين أنه شنو الارتباط بينهم. إحنا الآن عندنا مقدم وعندنا تالي، شرط وجزاء. نريد أن ننال البر، هذا الجزاء. الشرط أنه لن تنالوا هذا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن هناك إلا ومعلول، معلق ومعلق عليه، وليس في كلام الله تعالى مبالغة. إذن ما هي العلقة الموجودة بين الوصول إلى البر وبين الإنفاق مما تحبون؟ بعض المفسرين أشار إلى هذه العلقة، ولكن الأغلب لم يذكروا شيئا. ذكروا الآية ومفرداتها وفسروها على مستوى المعنى اللغوي والعرفي ومضوا. في الآية أكو نكتة جدا دقيقة أخلاقية وتربي النفوس، أنه أنت إذا تريد توصل إلى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة مفروض قلبك يفرغ من محبة المال. إذا ما تحب الأموال نلت الخير. هاي إشارة إلى قاعدة من القواعد المهمة في علم الأخلاق. لذلك القرآن يقول لن، نفي الأبد. طبيعي معظم المعاصي الآن في زماننا نشعر بشكل واضح، المعاصي الموجودة في الدنيا على الأموال، على حب المال. حكومة تظلم الناس، والناس بعضهم يظلمون البعض ويكذبون ويخينون ويغدرون، كل لأجل المال. أنت واحد الآن في المجتمع القي، إذا في قلبه لا يوجد حب المال ما راح يصدر منه أي معصية. ليش يحصل له؟ صحيح؟ إذن هذه الآية قاعد تشير إلى قاعدة أخلاقية. قاعدة أخلاقية، أنا في علم الأخلاق دائما في المحاضرات الأخلاقية أقول للأخوة، أقول لهم أكو فرق مميزة في علم الأخلاق وما موجودة في سائر العلوم، وهي شنو؟ أن القضايا في علم الأخلاق كلها بديهية، لا توجد فيها نظرية. ليش؟ لأن العلم الأخلاق يعني ما يطابق الفطرة الإنسانية. ما يطابق الفطرة الإنسانية بديهي مو نظري. المشكلة في علم الأخلاق وين أكو عند الناس؟ عادة المشكلة في الصغرى. الكبرى عندهم واضحة، الصغرى ما يشخصون. مثلا الآن يقول لك بعض المثال، الكل الآن يحب الزهد. زين أنت تجيب لك أدلة على محبة الزهد؟ ما تحتاج، حب الزهد فطري. ما أريد أمثل مثال، أكو بعض الحيوانات زهدة أكثر من الإنسان، لاحظين حياة بعض الحيوانات؟ أكو بعض مرات الحيوان يترك عشة، يترك مكانه. هاي الطيور المهاجرة شكد متزهدة، ما عندها وطن. أمس أول أمس أنا طلعت نص الليل بالشارع، شفت فوق رأسي حوالي 20 أو 25 مجموعة من هذه الطيور بالليل قاعد تطير، قاعد تهاجر من النجف ما أدري لوين. وأنت مشلب لك ببيت وقطعة أرض في وطنك وتقول ما أطلع من هذا المكان طول عمري. هسه هنا الحيوان أحسن للإنسان، هذا الحيوان في الربيع في مكان، في الصيف في مكان، في الخريف في مكان، وفي الشتاء في مكان. ما أخذ الدنيا براحته، ما متعلق بأي مكان. لذلك أكو بعض مرات الإنسان ليش نقول لكل شيء له آية، وأن القرآن يعبر يقول أن الآيات حلقت موجودة أمامكم، أنتم ما تأخذون العبرة. السماء والأرض وكل المخلوقات آية من آيات الله، آية واحدة منها. أنت طالع هذه الطيور في طول السنة تتغير على أقل تقدير في 4 مناطق حسب الفصول الأربعة، يعني ما متعلق بهذه الدنيا، متزهدة. والإنسان متمسك بماله وما يطلع من قريته أو من بلده ويتصور أن هاي جنة وكل العالم نار. الآية تقول لن تنالوا البر. البر هنا بحسب المعنى الصحيح من بين المعاني يعني السعادة. نقدر نعبر عن حسن العاقبة، لأن بالروايات عبر عن البر بالخير وبحسن العاقبة. لن تنالوا البر يعني السعادة والخير إلا أن تنفقوا مما تحبون. ولذلك قيد ما قال إلا أن تنفقوا، لأن مطلق الإنفاق لا يدل على التزهد، لا يدل على إخراج حب المال من قلبه. وهاي أكو ناس ينفقون أموالهم ويعتقدون أنها زائدة، ولكنه ينفقونها. الآية تريد تبين الإخلاص، أنهم تنفقون مما تحبون، يعني تريد هذا المال وتحبه ولكن تنفقه في سبيل الله. معناته شنو؟ معناته أن في قلبك لا يوجد حب المال. إذا لم يوجد حب المال توصل إلى البر. أما أنت كل ليلة من شهر رمضان صلي 100 ركعة واختم القرآن في شهر رمضان 5 مرات كل 6 أيام ختمة، وكثير من الأعمال الصالحة، ولكن قلبك يحب المال ولا ينفق مما يحب، شنو الفائدة هاي الأعمال؟ هاي ما راح تجيب السعادة. لذلك عندما يواجه أقل مشكلة وأقل فتنة في حياته تزل أقدامه. أما هذا الذي ما عنده حب المال واقف مقاوم صابر على المصائب على الفتن على كل شيء، يقول أنا ما عندي حب المال، الدنيا ما تسوى عندي. كثير من التجار إذا صار عنده مشكلة في تجارته وفقد مثلا ملايين من أمواله يصير عنده جلطة ويموت، ما يتحمل أصلا. كثير من الناس إذا أخذ منه قسم من أمواله يقوم يشكك في ثقة بالله، يصير عنده سوء الظن وأن الله قاعد يظلمني، شلون أخذ هذه الأموال مني؟ وإذا شوية إيمانه بعض ضعيف أول شيء خلوا صلاة على كتر، بعد صلاة ما يصلي عندنا هذا النموذج الآن عندنا في المجتمع. الله يوسع عليه يصلي، الله يضيق عليه ما يصلي. هذا سببه شنو؟ سببه حب المال. لذلك مما تحبون، المفسرون فسروه بتفسيرين. التفسير الأول، المقصود مما تحبون يعني مما تحبون من الأموال. أنت تحب من أموالك، والذي تحبه تنفقه في سبيل الله. التفسير الثاني قالوا بأنه مما تحبون ليس المقصود هو، إنما المقصود يعني في سبيل الله. يعني عندما أنت مع الحب تنفق لأن عندك هدف أهم وغاية أهم، وهي رضا الله. لذلك تنفقون مما تحبون يعني تحب تنفقون لأجل رضا الله، وإلا كلمة تحبون ما لها موضوعية، وإنما هي كناية عن الإخلاص. لذلك الآية تربي تحبون أن يكثر مالكم، تصلون إلى السعادة، تتوفقون للعمل الصالح، للصلاة، للجهاد والدفاع عن الدين، تكونون مدافعين حقيقيين عن الإسلام. انفقوا مما تحبون. ذيل الآية، إن الله وما أنفقتم من شيء إن الله به عليم، إشارة إلى الرزق. لماذا؟ أكو الشبهة دائما في ذهن الناس، هاي موجودة حتى الآن، يقول لك أنا أنفقت شو، وين راحت أموالي؟ مو يسألون هذا السؤال، يقول خسرت، وين راحت؟ أنا سويت مجلس أو سويت مثلا إطعام للفقراء أو للأيتام وصرفت مثلا 50 مليون دينار، بس وين راحت؟ الله تعالى يجاوبه، وما أنفقتم من شيء، شوفوا من شيء يعني حتى درهم واحد، حتى دينار واحد، إن الله به عليم، يعني محسوب عند الله، فيعوضك في الدنيا طبعا. ما قال إن الله به عليم ويجزيك في الآخرة مطلقا، يعني محسوب عندك هم في الدنيا وهم في الآخرة. إذن هذا الذيل الآية يدل على نقطة مهمة، إنما تنفقونه مما تحبون، هذا الذي تنفقون مما تحبون ليس خسارة، الله تعالى يعلم به، وحتى يعلم بجزئياته، لأنه قال ما من شيء وما تنفق من شيء، ويحاسبه ويعطيكم الجزاء. لذلك نرى أن كلمة الإنفاق في الروايات اشتد عليها إصرار وتأكيد. هاي في أدعيتنا في شهر رمضان، واحدة من الأشياء التي دائما ندعوها هي قضية الإنفاق. في أموالهم حق للسائل والمحروم، ينفقون أموالهم في الضراء والسراء، ليلا ونهارا، مساء وصباحا. عندنا في الروايات عناوين كثيرة. هذا التأكيد على الإنفاق فيها ثمرتان. ثمرة الأولى تهذيب النفس كما أشرت إلى الآن، لأنه أنت إذا واقعا قلبك يشعشع بنور الله تعالى، مفروض حب المال ما يدخل فيه، مفروض أنت تكون الزاهد الحقيقي. هو هذا الزاهد الحقيقي، مو يقعد في بيت قاعد يخرب على رأسه، أو أنه يقول أنا أكل خبز يابس، هذا حج. الزاهد الحقيقي أنه ما يحب المال، ما عنده ينفقه في سبيل الله مع أنه يحبه. لأن الآية ما قالت لا تحبون، طبعا أكو نقطة لطيفة في الآية، الآية ما قالت لا تحبون الأموال ثم انفقوها، لا، الآية قالت انفقوا من الأموال تحبونها، يعني الحب موجود، ولكن أنت تتغلب على هذا الحب لرضا الله فتنفقه في سبيل الله. قد يقال إن الآية قاعد تشير إلى فطرية الحب، أن الإنسان يحب الأموال، بتعبير آخر يحب الدنيا، طبيعي. أكو واحد ما يحب الدنيا إلا المجنون، لأنه ما يميز بين الدنيا وغير الدنيا، وإلا العاقل يحب الدنيا. ولكن هذا الحب لابد أن يستخدم في طريق رضا الله. حب موجود طبيعي، لأن الإنسان وجوده مادي، لذلك قلبهم يحب المادة، يحب الأموال، يحب البيت الواسع والسيارة النظيفة والزوجة والأولاد والمزارع والبساتين وغير ذلك. المشكلة ليست في الحب، المشكلة في أن الإنسان إذا حب المال يبتعد عن الله. هذه الآية تعالج هذا المرض، أنك أحب المال ولكن انفق من قسم مما، طبعا الآية ما قالت انفقوا أموالكم مطلقا، لا، انفقوا مما تحبون، يعني قسما من الأموال التي تحبونها خلوها لله. هذا يدل على أن حب المال ما أغراك وما بعدك عن الدنيا. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية التي تترتب على هذه الآية وموجودة في كلمة البر، لن تنالوا البر. قلنا أن البر السعادة. السؤال يطرح، السعادة شخصية أو اجتماعية؟ سعادة اجتماعية. أنت ما تقدر تقول أنا سعادتي شخصية. شخصية يعني شنو؟ يعني كنت تقعد في كهف في جبل بروحك تطبخ تأكل وماكو أحد وياك. السعادة عند الإنسان اجتماعية، لأنك كنت تعيش مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأقرباء، مع الأصدقاء، مع الجيران، مع الأستاذ، مع الزملاء، مع الناس. هذا الإنفاق يحل مشاكل الآخرين. مو الناس محتاجة، مو هذا المريض ما عنده فلوس الدواء، مو هذا مثلا مديون، مو هذا عنده مشكلة. الآية شو تقول؟ هذا المعنى الثاني يصير الآية، لن تنالوا البر، يعني السعادة في الدنيا والآخرة. ليش؟ حتى تنفقوا مما تحبون. من حيث المجتمع، لأن سعادة المرء ليست لنفسه وإنما لنفسه ولمن يلوذ به ويلوذ هو بهم. لذلك هذه السعادة متوقفة على الإنفاق مما تحبه. إذا أنفق مما يحب على والديه مثلا، على عياله، على أصدقائه، على جيرانه، على زملائه، على المؤمنين اللي وين لم يعرفهم، هل أنها تبقى فتنة بعد؟ صار المجتمع كله سعيد بلا شك. الآن نعرف حقيقة هذه الآية. ليش القرآن بدأ هذه الآية بكلمة لن؟ الآن بعد سلمت بها أن قضية لا يوجد فيها تخلف، لا يحتمل التخلف. لن تنالوا البر من حيث تزكية النفس ومن حيث سعادة المجتمع، حتى تنفقوا مما تحبون وتخافون من الخسارة، وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم. ليش تخاف؟ الله يعطيكم العوض، يزيد في رزقكم. أشير إلى النقطة التي ذكرتها في أثناء البحث، إن قواعد وأحكام علم الأخلاق بديهية يكفي أن الإنسان يتصور الصغرى بشكل صحيح ويطبق عليها الكبرى، ما يحتاج بعد إلى غرى. مثلا نقول العدل حسن، أنت تشخص أن هذا السلوك وهذا الموضوع مصداق للعدل، العقل بالبداية يحكم عليه بالحسن. أنت إذا شخصت أن إنفاق المال مما تحبه شنو عنده أثر؟ الأول تزكية النفوس، الثاني إصلاح أمور المجتمع. إذن النتيجة راح تصير بديهية عندك، لن تنال البر حتى تنفق مما تحب. ونعود إلى النقطة التي ذكرناها في بداية البحث، لا توجد في هذه الآية أي مبالغة. نسأل الله تعالى الهداية وحسن العاقبة لكم ولنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.